السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، أتناول فيه مع إخواني إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بعض المسائل المتعلقة باللحوم المستوردة والذبائح، وكذا بعض أحكام العقائق والأضاحي، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعد بعض ذلك ونناقشه فيه إن شاء الله أخي في الله إبراهيم ابن رشاد وفقه الله لكل خير، ونناقشه معي الأخ أشرف ابن موسى والأخ تامر والأخ محمد كشاف وفقهم الله لكل خير. بارك الله فيكم ومرحبا بكم وأهلا وسهلا جميعا. أقول يا أخي إبراهيم بارك الله فيك، كثيرا ما نرى في الأسواق، نرى الأسواق قد ملئت باللحوم المستوردة والكبد المستورد، فماذا عندك في حل هذا من تحريمه؟ هل نأكل مطمئنين ونطمئن آكلين، أم أن هذا ينصح بالبعد عنه؟ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فقد قسم العلماء اللحوم التي تأتينا من الخارج إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علم أنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية، كان يأتينا من أناس لا دين لهم، ليسوا بمسلمين وليسوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى، فهذا اتفق العلماء على حرمته ولم يقل أحد.
عفوا، اضبط الكلام مرة ثانية حتى لا يتداخل. كان يأتينا من أقوام
لم تجوز لنا ذبيحتهم، لم يكونوا بمسلمين ولم يكونوا من أهل الكتاب كاليهود،
ليسوا بمسلمين ولا بيهود ولا بنصارى،
وليسوا
كاليهود مثلا وعباد البقر أو الروس الملاحدة.
نعم. فهذا القسم اتفق العلماء على تحريمه ولم يقل أحد بخلاف ذلك ممن يعتد بخلافه.
والقسم يعني اللحوم التي تأتينا من دولة الهند مثلا، أو التي تأتينا من روسيا، أو التي تأتينا من كوريا، أو التي تأتينا من اليابان، هذه اللحوم أن أهل هذه البلاد وثنيون وأهل شرك وملاحدة، لا تؤكل ذبيحته، كذا تقول.
نعم، لا تؤكل ذبيحته. القول الثاني أو القسم الثاني من اللحوم المستوردة التي تأتينا من الخارج ما اتفق العلماء على حله، كان يأتي من المسلمين أو كان يأتي،
يعني لحم جاءتك من السعودية أو من السودان،
هذا جائز باتفاق.
نعم.
والقسم الثالث ما جهل حاله، وهذا هو الإشكال في عصرنا الحالي، فغالب اللحوم التي تأتينا من الخارج من البرازيل وغيرها، هذه النوعية من اللحوم لا يدرى على أي صفة ذكيت أو ذبحت، ولا يدرى هل هم أهل كتاب أو مجوس أو غيرهم من المشركين، فقد اختلف العلماء في هذه النوعية على قولين، القول الأول أنها حرام شرعا، والقول الثاني أنها حلال، ويعني من المعاصرين من قال بحلها كالأزهر الشريف وغيرهم من
لا أريد من قال بحلها ومن قال، أريد أدلة، ديني يملي علي الاستدلال. أنت قلت أولا الدول الكافرة المشركة أو الملحدة ذبائحهم حرام.
نعم.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.
نعم.
والدول المسلمة وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الدول الكتابية اليهود والنصارى أصل ذبائحها حلال، لأن الله قال وأطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن الإشكالية في الدول العلمانية التي لا دين لها، أو الدول التي لا دين لها لا نأكل ذبيحتها، لا إشكال فيها، لكن هل زكيت أم لم تزكى هو محل الإشكال. إن ثبت أنها زكيت على الشريعة أكلت، وإلا تركت.
إذا جاءت من العلمانيين أو من أهل البدع،
لا، إذا الدول الألمانية الكافرة
كافرة
مرفوضة.
نعم.
مرفوضة. نعم.
فهذه الذبائح لا تتوفر فيها الشروط، وربنا سبحانه وتعالى يعني بداية لا يسمون عليها، وربنا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ثانيا
طيب لما نخص المسألة حتى إخوانك يتركهم يسألونك، ننزل إلى الواقع الذي نعيشه الآن. اللحوم المستوردة عندنا أغلبها من فرنسا والبرازيل،
نعم،
أغلبها من فرنسا ومن البرازيل، هذه التي هي أكثر الكميات الواردة، ما الحكم فيها؟
الحكم أنها يعني حرام شرعا لجهل الحالة التي زكيت عليها، فلا يدرى على أي صفة ذكيت. ثانيا أنهم لم يكونوا ممن أحل الله ذبائحهم.
لا عفوا عفوا، أنا أقف معك في ذلك. فرنسا دولة كتابية نصرانية، أليس كذلك؟
بلى،
نصرانية. لماذا لم تدخلها تحت قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ سؤال يعني.
أنا أقول إذا كان اللحم الذي يأتينا من الخارج ممن يدينون بدين أهل الكتاب كاليهود والنصارى،
أنا قلت لك الآن من منزلها،
فهذا جائز للآية الكريمة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
يعني الآن اللحوم التي أتتنا من فرنسا،
نعم،
ما تقول فيها؟
جائزة.
جائزة، محل الجواز أنا أضيف قيدا إذا تأكدنا من أنها زكية،
على الشريعة الإسلامية،
لأن التحريم لم يتأتى من قبل أنهم أهل الكتاب، إنما تأتى من ناحية أنها لم تزكى وأنها وقيز، أنها وقيزة وأنها قتلت بالصاق أو بنحو ذلك. فإذا تأكدنا أنها زكيت فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هو الأصل، وهي زكيت.
نعم،
بارك الله فيك. اسألوه يا إخواني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا
وفضل
الشيخ مصطفى،
وأن
يبارك في أخانا ويسدد خطاه، وأن
يوفق في أخينا
وأن يوفقه إلى الحق. وفي بداية الأمر عند التزكية، هل يشترط التسمية عند التزكية؟ وما حكم من ترك التزكية ناسيا أو عمدا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. من شروط التزكية أن يسمي عليها اسم الله سبحانه وتعالى، وقد ورد في عدة آيات الأمر بذكر الله على الذبيح، منها قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ومنها قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين واضعا قدمه على صفاحهما وسمى وكبر.
لم نختلف في التسمية، يعني لا تضيع وقتنا في موضوع من المسلمات. لو خد بيسأل سؤال، شخص نسي أن يسمي، يأكل أو لا يأكل؟ هذا السؤال.
إذا نسي فلا بأس،
إذا كان مسلما ونسي،
إذا كان مسلما ونسي فلا بأس.
فلا بأس، نعم. عندك مستند؟ نحن نحب الأدلة دائما.
نعم، قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
صحيح لشواهده، أما إسنادا فضعيف.
نعم،
وأيضا
وقول ربنا سبحانه وتعالى حينما أنزلت هذه الآية التي ذكرتها آنفا أن الله قال نعم قد فعلت.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت.
قال الله.
طيب حديث عائشة إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال سم الله وكله، يصلح في الباب؟
هذا يصلح، ويصلح في مسألة أخرى، ألا وهي إذا جاء لحم ممن تحل ذبيحتهم كاليهود والنصارى أو المسلمين ولم يدر أذكر اسم الله عليها أم لا، فحينها نذكر اسم الله سبحانه وتعالى لقول نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث.
فضل يا تامر اسأل أخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أخينا إبراهيم وينفع به، وكذا في شيخنا مصطفى العدوي حفظه الله تبارك وتعالى وينفع به حيث ما حل.
فضل.
من الأمور المهمة التي ينبغي أن نشير إليها حكم ذبيحة المرتد، هل هي جائزة أو غير جائزة؟
بداية يعني أحل الله سبحانه وتعالى لنا كمسلمين ذبائح الكتابيين من اليهود والنصارى، لكن إذا علم أن هذا الشخص مرتد فقد اتفق العلماء على حرمة ذبيحته.
من نقل الاتفاق؟
عدد من العلماء،
مثل
منهم ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما.
يعني تعني أن ابن قدامة وابن المنذر نقل الإجماع على تحريم ذبيحة المرتد؟
أي نعم.
بارك الله فيك.
جزاكم الله.
تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض. بذات يا أخي إبراهيم، هل تحل ذبيحة المبتدع مثل الشيعة وغيرهم من الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل بدعة في تكفرهم أو تخرجهم من ملة الإسلام؟
يعني ذبائح الشيعة عموما أو الذبائح الواردة من إيران.
نعم.
يتوقف الحكم على كونهم خرجوا من ملة الإسلام أم لا. فإذا كانت بدعتهم مكفرة يكفرون بها أو يخرجون من ملة الإسلام فهذا حرام شرعا، وأما إذا لم تخرجهم بدعتهم من دائرة الإسلام فهذا جائز. يعني إذا قال الشيعي علي هو الله أو علي رسول الله فهذا حرام، يعني كما نقل العلماء.
يعني أنت تفصل في أمر الشيعة.
نعم.
الشيعي الذي الذي ارتكب كفرا أو أصبح كافرا إذ قال خان الأمين أو اعتقد أن الخميني بعد موته أو ميتا بعد موته ينفع أو يضر أو حسنا أو حسينا، ارتكب شركا أصبح مشركا، ذبيحته لا تحل.
لا تحل.
إذا كان ارتكب فقط بدعة ذبيحته تحل. كذا تقول.
على حسب بدعته.
على حسب بدعته.
نعم.
لو حتى هو كان مشركا وبدعته تخرجه من الملة وسمى عليها
لا يعتد بتسميته، وعلى ذلك نقل الإجماع. نقل ابن الخازن رحمه الله تعالى الإجماع على أن المشرك ولو سمى الله تعالى لا تقبل ذبيحته ولا تؤكل ذبيحته.
يعني لو في واحد بوذي من عباد بوذا، عباد بوذا كافر برب العرش، أتى بدجاجة وقال بسم الله، هو من عباد بوذا، تؤكل ذبيحته أو لا تؤكل؟ وما الدليل؟
لا تؤكل لأنه يسمي إلهه الذي يعبده،
هو قال بسم الله الرحمن الرحيم.
ثانيا أن الله سبحانه وتعالى خص لنا بالذكر ذبائح الكتابيين ولم يذكر المشركون.
لم تجد في الاستدلال الذي استدل به العلماء على المنع هو قوله تعالى إلا ما ذكيتم هذا جعلوه للمسلمين.
نعم.
تفضل يا أخ أشرف اسأل.
هل ورد هناك ذكر معين يقال عند الذبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحديث الذي قلته أنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر، فتقول بسم الله والله أكبر أو بسم الله الله أكبر
أو بسم الله فقط. نعم.
أو بسم الله فقط،
فكل مما ذكر اسم الله عليه.
نعم.
يا
أخانا إبراهيم بارك الله فيك، الصبي يعني هل يشترط البلوغ للذبح أم يجوز للصبي أن يذبح؟
الصبي والجارية اختلف العلماء فيهما، فمنهم من اشترط البلوغ ومنهم من لم يقل بالبلوغ. والراجح من الأقوال أن الصبي أو الجارية متى أمكنه الذبح ذبح ولا حرج في ذلك.
إذا سمى
وقف على الشروط التي ينبغي أن تخف عليه.
يعني ذبيحة الصبي تجوز، ذبيحة المرأة تجوز أو لا تجوز؟
ذبيحة المرأة عندنا نص فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذبحت جارية لكعب بن مالك شاة بحجر، فسأل كعب بن مالك عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلها.
يعني جارية لكعب بن مالك ذبحت شاة بحجر فسأل كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال كل. نعم. تفضل.
هل يشترط يا أخ إبراهيم الذبح باليد اليمنى؟ ولو أن رجلا أشول ولا يستطيع أن يذبح بيده اليمنى، هل في شرط أو في شيء لابد أن يذبح الرجل بيده اليمنى؟
المستحب أن يستخدم اليد اليمنى في الذبح، المستحب أن يستخدم يده اليمنى في الذبح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبدأ بيمينه.
أشول لا يستطيع.
نعم.
تفضل.
إذا كان أيسر أو أشول فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم.
فتجوز ذبيحته والله
تجوز الذبيحة.
نعم.
السؤال واسمح لي فيه.
تفضل.
وأرجو أن تكون واضحا أيضا رفيقا.
جزاك الله خير.
هل يلزم توجيه الذبيحة للقبلة عند الذبح أم لا، وما الدليل؟
بالنسبة للقبلة لم أقف على حديث صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط استقبالها، وإنما ما ورد في أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يستحب أن توجه الذبيحة إلى القبلة، وعلى ذلك يعني اتفق العلماء أن الاستقبال القبلة مستحب وليس بواجب.
وليس بواجب. جزاك الله خير. نعم.
رجل اشترى بيتا جديدا فأراد أن يذبح له، فأتى بالذبيحة وذبحها على العتبة، على عتبة الدار.
نعم.
ما حكم ذلك؟
الحكم يتبع نيته، الحكم يتبع النية. إذا نوى بهذه الذبيحة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فهذا جائز، لكن بقي معنا محل المكان الذي ذبح عنده هو العتبة، عتبة المنزل، فقد قال العلماء بعدم الجواز لأنه خص مكانا معينا، لأنه خص مكانا معينا، لكن الأصل أن الحكم ينبني على نياته.
إنما يعني إذا دخل جوه الغرفة وذبح الذبح كلتك ذبح عند العتبة يعني
ولا؟ الذبح جائز في كل مكان، لكن الإشكالية عند العلماء أن هذا الرجل
من العلماء؟
يعني كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
أيه.
من المعاصرين. فالذبح عند العتبة قد يتخذ وسيلة فيما بعد بأن رجلا اشترى بيتا يذبح عند عند العتبة، وقد قال بعض العلماء أن قد يكون نيته في ذلك الخوف من الجن.
قد تفصلت الأول، قلت إذا كانت نيته شكر الله سبحانه وتعالى على ما من به وأنعم، واشترى جملا واشترى بقرة يذبح ويتصدق.
نعم.
شكرا للنعمة لا مانع، أو هناك مانع؟
لا مانع،
لا مانع
على حسب النيات.
لكن إذا خصص العتبة، قد يكون تخصيص العتبة مصاحب باعتقاد وطرد الجن.
تمام.
مضبوط كده؟
نعم.
يمنع لهذا،
يمنع من أجل ذلك.
نعم. تفضل.
أحسن الله عليك إبراهيم.
جزاكم الله.
هل الطهارة يعني شرط في الذبح؟ يعني هل يجوز للجنب أن يذبح أو المرأة الحائض أن تذبح؟
ليس ثم دليل يعني يجب علينا الطهارة حال الذبح، وقد يعني ورد في حديث كعب بن مالك أن المرأة لم يفصل فيها أنها كانت حائض أم طاهرة، وربنا سبحانه وتعالى قال في شأن أهل الكتاب إلا ما ذكيته، أباح الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام نعم نعم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومن أهل الكتاب كثير من أهل الكتاب لا يتوضؤون ولا
يعني لا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا حبيب، عايزين نسأل ما هي شروط الذبيحة؟
شروط الذبيحة، شروط الذبيحة ولا شروط الذابح؟
يعني شروط الذبيحة وشروط الذابح.
شروط الذبيحة أن تكون شيء يذبح، يعني أما شروط المتوفى. طيب شروط الذبح.
بالنسبة لشروط الذبح فلابد أن يكون المزكى مما أذن الله سبحانه وتعالى في حله،
بمعنى
ألا تأتي بخنزير وتذبحه أو شيء محرم وتذبحه، لابد أن يكون أحله الله سبحانه وتعالى لنا كمسلمين. كذلك من الشروط في
شروط الذبيحة، تقصد الذبيحة التي ستؤكل.
نعم.
لكن نفرض أنا ذبحت خنزير أقتله، جائز؟
وهو يسأل عن الذبيحة الجائزة.
عن الذبيحة التي ستؤكل.
أما عن
ظني أنه يسأل عن طريقة الذبح،
كيفية الذبح،
ظني لأنه يقصد على شروط الأضحية مثلا.
تفضل.
يعني بالنسبة لطريقة الذبح ف
يعني زي ما جبت فرخة دجاجة وشلت رأسها من جسمها يجوز كلها ولا ما يجوز؟
هناك سبل لابد أن تتوفر وشروط لابد أن تتوفر.
اجبني واحد جاب فرخة بتموت
لا تجوز،
عنده سكينة
لا تجوز،
لا تجوز. ما نص المانع؟
لأنه لا يعني قد ورد عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن مثل هذه المسألة
قليل.
فقال تلك المنخنقة، فقال تلك
مجرى المنخنق،
المنخنق لأنها خنقت.
نعم. جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
لو أن بهيمة
يعني يجيب الأخ على سؤاله نعم. يعني هل في شروط في الذبح عند الذبح؟
نعم.
مثل
بالنسبة للذابح أن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا. بالنسبة للذابح
عاقلا أنت رجعت الآن قلت الصبي يجوز أن يذبح.
نعم.
الآن تنقض غزلك ولا نسيت؟
لا ما قلت يعني متى أمكنه الذبح.
أي ما هو أمكن عاقلا يعني بالغا
وكان مدركا لما يفعل يعني أن يكون مسلما أو كتابيا يهوديا كان أو نصرانيا
عاقلا
عاقلا
ليس بالغا يعني
لا يشترط البلوغ
لا يشترط
البلوغ.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عايز أسأل يا شيخ إن أنا دلوقتي كنت بشتري من أي جزار مسلم أشتري منه اللحمة ففي أخت قالت لي لا دي مش مزكاة التزكية عندي الذبح فبقالي ثلاث شهور ولا أربع شهور ما بشتري
الأخت هذه من أي بلاد من شبرا أو من أي بلاد؟
نعم
من شبرا مصر؟
لا أنا من هنا من الفجالة.
أيوة يعني اللي قالت لك من شبرا ولا منين؟
مين؟
التي أخبرتك أن لا تأكلي ذبيحة الجزارين.
من شبرا. نعم من شبرا.
من شبرا. نعم بارك الله فيك.
الله يكرمك.
سؤال الأخت في هناك بعض الأخوات أو بعض الإخوة أو بعض المشايخ يقول لا تأكل من ذبيحة الجزارين المصريين عموم. لماذا يقول لك؟ لأنهم ممكن يكون واحد منهم بسبب الدين فيسب الدين فلا نأكل منه ولا تعتبر ذبيحته مزكاة. فما رأيك في هذا القول؟
الأصل جواز ذبائح المسلمين عموما إلا إذا سمع أنهم لم يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى على ذبيحتهم أو
يعني أنا نقول الأصل في أهل مصر الإسلام
الإسلام
الأصل في أهل والكتاب منهم اليهودي النصراني ذبيحته أيضا في الأصل حلال.
نعم.
فإذا أصلنا سنقول الأصل في العموم أنهم
الحل
أنهم مسلمون,
مسلمون. نعم.
إلا ما شذ ونظر وحكم بكفره لعلة من العلل فهذا تتقى ذبيحته.
نعم.
تتقى ذبيحته لكن التأصيل يفيد أن أهل مصر على الإسلام والذين معهم كتابيون والكافر يعرف أنه كافر تتقى ذبيحته.
نعم.
لكن سنبني على الأصل.
نعم. وقد استدل لذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا وكانوا حديث عهد بكفر يعني لم يتعلموا بعد شروط الإسلام ولم يتعلموا بعد يعني كثير من مما يعني يفعله المسلمون وقد أحل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني الأخت السائلة التي سألت وقالت إنها توقفت منذ ثلاثة أشهر عن أكل اللحم من الجزارين لفتوى الشبراوية لها أنها لا تأكل فنقول لها كلي فالأصل في الجزارين أنهم مسلمون ويسمون الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا التأصيل. إن كان في جزار سب الدين مرة فبيتوب بعدها ويصلي.
نعم.
ويصلي بعدها. أما أن تمتنعي لا لا تمتنعي بارك الله فيك. نعم.
جزاك الله خير.
تفضل.
حكم ذبيحة تارك الصلاة رجل لا يصلي ومعلوم أنه لا يصلي.
نعم.
فما حكم ذبيحته؟
حكم تارك الصلاة أو ذبيحته يعني بناء على حكم في الأصل إذا كان يعني كفر أو خرج بتركه للصلاة من دين الإسلام فذبيحته تعتبر ميتة لأنه مرتد.
اسمع علينا صبرا رويدا رويدا ارفق لا تتكلم كلاما. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله أحسن الله إليكم فضل الشيخ
وإليك يا رب.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها وفي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله عن شرب لبن الجلالة فهل الحديثان صحيحان وإن كان الحديثان وإن كان الحديثان ضعيفين فهل يحتج بهم؟
أجب.
الحديث صحيح وثابت ولله الحمد.
اللبن ثابت؟
نعم.
النهي عن لبن الجلالة ثابت
يعني الآن الذي في ذهني أنه ثابت والله أعلم.
أحاديث الجلالة كلها متكلم فيها وتحسن بمجموعها تحسن أو تصحح بمجموعها. اللبن الخلاف فيه أشد فيسألك عن معنى الحديث فهمه معنى الحديث.
الجلالة هي التي تأكل العذرة أو الجلة يعني بالمعنى الدارج أو القاذورات عموما
يعني في مئزر امرامة باللغة البلدية تمشي المئزر تتتبع الزبالة وتأكل من الزبالة بما فيها من قاذورات وما فيها من غائط وما فيها من قاذورات، أو بقرة بهذه الطريقة، أو جمل بهذه الطريقة، أو ناقة بهذه الطريقة، تقع على القاذورات وتأكل القاذورات، هذه تسمى جلالة، تسمى جلالة. نهى النبي عن أكل الجلالة، نهي تحريم أو نهي تنزيه أو ماذا؟
العلماء يعني قالوا أنها لا يجوز لنا أن نأكلها إلا بعد الحبس، تحبس 3 أيام.
النهي للتنزيه يا سائلي، النهي للتنزيه، ذلك لأنك إذا ذبحتها قد تجد في بطنها قاذورات فتتأذى، فلكنها تحبس 3 أيام أو يوم 3 أيام حتى نتأكد أن ما في بطنها قد زال وتطعم طعاما جيدا، وحينئذ تؤكل. فالنهي في ذلك للتنزيه أيها السائل، أما النهي عن ركوبها لأنها قد وأنت راكبها وأكلت قاذورات عذرة تلتفت بلسانها تمسح جسمك تنجسك، فهذا من التعليلات. بارك الله فيك. أرجع إلى سؤال أخيك أشرف في أكل ذبيحة تارك الصلاة، هل تؤكل ذبيحة تارك الصلاة أم لا؟
إذا ترك الصلاة يعني استكبارا وجحودا منه فهذا كافر، ولا أعلم أحد قال بخلاف ذلك.
يعني أنت سترد ذبيحة تارك الصلاة إلى الحكم في تارك الصلاة.
نعم
في حكم إن كان الصلاة. مستحلا ترك الصلاة جاحدا لها كفر وأجرت عليه أحكام الكفار.
نعم.
إذا كان متكاسلا عن الصلاة مسلم وذبيحته تحل إذا ذكر اسم الله عليه كذا.
نعم.
تقول
نعم، وعلى ذلك قال يعني جمهور العلماء.
نعم.
منهم ابن قدامة وابن حزم.
سلوا يا تامر.
بخصوص في بعض الـ 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 الأشخاص ابتلوا بوسواس، فإذا دخل بيت أي أحد يسأل على الطعام هل ذبحت هذا أو هل سميت عليه، فماذا تقول له؟ يعني
أخوك يسأل يقول هل ورد عن رسول الله نهي لي إذا أتيت بيتك أن أسألك اللحم مستورد أو غير مستورد؟ يعني الآن مثلا غلبت المسألة، غلبت اللحوم المستوردة على القاهرة، واحد من الإخوة دعاني لبيته، هل لي أن أسأل هل اللحم مستورد أو غير مستورد؟ هل زكي أم لم يزكى؟ هل ورد أن النبي نهاني أن أسأل هذا السؤال؟
الأصل ألا تسأل.
سؤالي الأول، هل ورد عن رسول الله حديث ينهاني أن أسأل؟
لا أعلم حديث غير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما يأتوننا بلحم، فمن الحكم على الأصل؟
لا، هناك حديث في الباب لكن سنده فيه مقال، يعني إذا ذهبت إلى بيت أخيك المسلم فقرب لك طعاما فلا تسأل، لكن سنده متكلم فيه. نعم أجب أكمل.
هذا يعود التكلف يعني في
في شيء من التكلف.
لا ما أنا متكلف، أنا بنيت على الغالب. الغالب الآن إذا في مدن الغالب عليها أكل اللحوم المستوردة، أكل اللحوم المستوردة، والغالب عليها عدم التدقيق، فإذا سألت حتى أطيب مطعمي لماذا تؤثمني؟ لذلك أنا سألتك أولا، هل هناك حديث عن رسول الله أنني إذا ذهبت إلى بيت مسلم وقرب لي طعاما لا أسأل؟ فالحديث أنت لم تعرف عنه شيئا، وكان يجب أن تعرف عنه شيئا لأنه في بابك.
يبنى على الغالب، يبنى على الغالب،
يبنى على الغالب. نعم
أي شيخنا، هل النية شرط في صحة الذبح؟
نعم النية شرط.
ما معنى النية شرط يعني؟ كيف هو
القصد؟ قصد الذبح شرط، النية معناها القصد،
هو اللي بيذبح يعني نيته، يعني
نيته الذبح،
نيته الذبح. طيب
هذا شرط.
ماشي. طيب
يعني مثلا لو صلت عليه شيء من الحيوانات أو الأنعام وضربها بالسكين أو ذبحها فلا يعد ذبحا، إذا ضربها لا يعد ذبحا.
يعني يهجم علي مثلا جمل.
نعم.
هجم علي جمل فأخرجت سكين وذبحته، آكل أو لا آكل؟
الأصل أنك يعني لابد أن تكون قاصدا.
أنا قصد دفع عن نفسي.
إذا كنت قاصدا أن تدافع عن نفسك فهذا لا يجوز.
كيف لا يجوز؟ لا يجوز أدافع عن نفسي، يأكلني الجمل. ولا تقصد الذبيحة لا تجوز؟
الذبيحة نفسها لا تجوز.
الذبيحة لا تجوز.
نعم.
من قال؟
يعني هذا محل اتفاق والله أعلم.
من نقل الاتفاق؟
النووي رحمه الله تعالى في المجموع.
ماذا قال؟
يعني أن النية لا، النية شرط في حل الذبيحة. النية شرط في حل الذبيحة.
نعم.
والآيات يعني إنما الأعمال بالنيات، والآيات كثيرة يعني منها قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك.
سلي يا أشرف أخي.
هناك بعض الناس يذبح في مواضع معينة أو أماكن معينة مثل الذبح عند الأضرحة سيد البدوي عند القبور، حكم الذبيحة إيه؟ نأكل منها ولا لا نأكل؟
هي خاف يجاوب. ماذا تجاوب؟
هو يعني
واحد ذبح عند السيد البدوي.
نعم.
ماذا نصنع بذبيحاته؟
الأصل ألا يعني يذبح عند المقابر وعند الأشياء التي يعني يطاف حولها من دون الله سبحانه وتعالى.
يعني إنها يأكل ولا ما أكلش؟ ما تكلمني بسرعة. لا تأكل. لا أكل. لماذا لا أكل؟ حل للناس.
نعم.
الناس لا تعبدك.
قد ورد عن النبي.
الناس تحب الدليل من كتاب ربها وسنة نبيها.
قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نحر أن يذبح نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال هل فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال لا.
فقال عند السيد البدوي فهمنا الوثن وفهمنا العيد.
القبر نفسه يعني يطاف حوله من دون الله سبحانه وتعالى.
لكن هناك شيء أعظم في هذا الباب، أن الذي يذبح هناك يعتقد من قرينة حاله أن السيد البدوي ينفع
ويضر،
ونحن لا ندري أو في النار يتلظى أو في الجنة ينعم.
نعم.
الله أعلم. نعم. أين هو؟ صح كده؟
نعم.
نعم.
جزاكم.
إذن يعني المانع ليس لحديث إن رجلا نظر أن يذبح إبلا ببوانة، فسأله النبي هل كان فيها من وثن يعبد، هل كان فيها من عيد من عاد المشركين، وهذا إن كان له وجه، لكن التأصيل أن الذابح هناك يعتقد أن الميت هذا ينفع أو يضر، وهذا شرك.
نعم.
نعم.
هل جاء في الشرع وصف معين لآلة الذبح؟
قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج أنه قال حينما سأله عن الذبح بالقصب قال أنهر الدم بما شئت، ليس السن والظفر، فأما السن فمد الحبشة، فأما السن فعظم، وأما الظفر ف مدى الحبش.
يعني حتى يفهم الناس، يعني الرسول عليه السلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله.
نعم.
ليس السن والظفر، يعني ما تعضش الفرخة بسنانك تذبحها بسنانك، لأن هذا ممنوع، وهذه سكاكين الحبشة.
نعم.
أما عفوا السن عظم،
عظم
ولا يذبح بالعظم، وأما الظفر الأظافر في السكاكين التي يذبح بها الحبشة. الأحباش في زمان الرسول كان يذبح بأظافره، يطيل الظافر، ظافر حبش قوي، ويجعله كالسكين. فالنبي نهى عن السن وعن الظفر
حين قال عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم، فهل يقص عليه جميع العظام أم السن خاصة؟
يعني مسألة خلافية بين العلماء، منهم من حرم السن والظفر على يعني وجه على العموم، ومنهم من قال يعني إذا كان عظمه يؤكل لحمه كالشياه أو البقر والأنعام فهذا جائز.
جائز. طيب وبعدين كيف صنع مع حديث الرسول؟
يعني هو خصه بأن السن يعني
سن ابن آدم؟
لا، قال يعني إذا كان مفصولا أو غير مفصول، إذا كان السن مفصول أم غير مفصول، وكذلك
عمم النبي ولم يخصص.
نعم.
نعم.
هو بالنسبة لسؤال الأخ تامر عن الآلة الحادة الذي يذبح بها، لكن ورد أن امرأة ذبحت شاة بحجر
بحجر
بحجر، يعني إذا الذبيحة
كان حدا،
إذا كان
حجر مدبب، حجر مدبب. نعم.
أين مواضع الذبح من الذبيحة نفسها؟ مواضع الذبح يعني مواضع الذبح في الشاه وفي البقر وفي الإبل، هل لها مواضع معينة ورد فيها شيء في السنة؟
نعم، الذبح يكون يعني أسفل اللحيين أو أعلى الرقبة في هذا المكان، لأنه أسرع وأسهل في إراحة الذبيحة.
طبعا الرقبة تفصل تماما أو تترك؟
يعني إذا فصلها يعني بشدة فهذا جائز ومستحب، وقد قال عبد الله بن عباس
فصل الرأس تماما
يعني سرعة بسرعة، إذا فصلها بسكين أو بسيف وبسرعة فهذا أجازه عبد الله بن عباس وقال ذلك ذكاة سريعة، ذلك ذكاة سريعة. أما إذا يعني ذبح وقد بلغ إلى النخاع ولم يقطع الرقبة كاملة فهذا محل كراهة والله أعلم، فهذا مكروه.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
فضل الشيخ كيف حالك؟
الحمد لله.
بارك الله فيكم. لو سمحت فضل الشيخ، أنا لما باجي أذبح معزة أو خروف بعد ما أذبحه بنفخ المعزة وبضربها بالمستحد كده عشان أسلخ بسرعة يعني. فسمعت ناس بتقول إن الضرب ده حرام.
أجيبهم.
يعني هو جائز أن يعني يستخدم مثل هذه الأشياء.
ما يعني ما دامت الروح فيها
قد انتهت. نعم
ما دامت الروح فيها يرفق، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما إذا كانت الروح قد خرجت فما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. نعم تفضل.
لو أن بهيمة سقطت في بئر ولم أستطيع أن أصل إلى موضع الذبح فرميتها بسكين فماتت في أي موضع؟
لا.
هل بهذه قد زكيت ولا؟
العلماء يدخلوها في قسم ما ندى أو ما شرد من البهائم ولم يتمكن منه، فيعامل معاملة الصيد، فيعامل معاملة الصيد. وقد رأى
أنت فهم سؤاله؟
أي نعم.
بقرة مدلات في بئر برأسها وأنا ماسك الديل بقوة، أنا واثنين ثلاثة ماسكين الذيل ورأسها وجسمها متدلي في البئر، جاء واحد قال اطعنها في الفخذ طعناها في الفخذ فأسال الفخذ دما، ولكن بعد سقطت في البئر فماتت، ما الحكم فيها يا إبراهيم؟
قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثان.
نعم.
منهم حديث أبو العاشوراء الدارمي.
أبي العاشوراء.
نعم. وهو حديث ضعيف لا يصح سنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذكاة في الحلق واللبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، والحديث ضعيف. وقد استدلوا أيضا بحديث رفع
يعني
بن خديج.
يعني كلا الحديثين ضعيف.
الحديث الأول ضعيف، حديث أبو العاشوراء
الذكاة في اللبة والحلق.
نعم. الحديث الثاني حديث رفع بن خديج أنه كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم إبلا عليهم وشياه، فند منها بعير فرماها رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سألوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد، فما ندى منها.
صورة مختلفة. في بعير شرد مني فأتيت بسهم بسم الله ونشمت عليه فسقط سريعا، سبب الموت سهمي الذي سميت الله عليه، لكن هذه سبب الموت ليس ذبح إله في الفخذ، إنما سبب موتها الغالب المتصور أنه السقوط في البئر، فتأخذ حكم المتردية. فكيف قست هذه على تلك وأنا عندي نص أن هذه متردية؟
قد ورد يعني عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه حرم مثل هذه الذبيحة، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لعل مالكا لم يسمع حديث رافع بن خديج.
حديث رافع بن خديج باب آخر يا شيخ إبراهيم، حديث رافع بن خديج في باب آخر، هو باب ما ند من البعير يعني هرب.
نعم.
شرد جمل هربان شارد اللي بيجي اللي بيقبله بيموته، فجاب سهم أو رصاصة بسم الله وضربه، الغالب أن الضربة هي التي أوقعته، لكن البقرة التي تسقط في الساقية أو تسقط في البئر الغالب أن الموت بسببه السقوط، فهي متردية
الغرق يعني.
نعم نعم. سالي يا تاب
إبراهيم، في صورة مشابهة وتحدث كثيرا يعني في عيد الأضحى، الناس يعني هم يربطون الجاموس أو ما يذبح قوي شديد فيقطع الحبل ويعني طيح في الناس كيف يتصرفون معه؟
يعامل معاملة الصيد، يعامل معاملة الصيد إن لم يتمكن منه، إن لم يتمكن منه وشرد أو ند فر، فهذا يعامل معاملة الصيد بأن يضرب في أي مكان، لحديث رافع بن خديج أنه رماها بالسهم.
أخي إبراهيم، ما فائدة الذبح؟ هل له فائدة في يعني أن يكون اللحم له طعم، أو ما فائدة الذبح؟
كبداية يعني الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،
يقصد الناحية الصحية.
نعم. قال العلماء أن السبب في الضرر هو احتباس الدم في الذبيحة أو في الحيوان عموما لما يحمل من مكروبات وجراثيم، فإذا ذبحت الذبيحة خرج الدم وخرج معها الميكروبات.
سؤال يا شيخ إبراهيم، الله يحفظك. الآن شباب بيخرج يصطاد عصافير أو حمام أو يمام من بنادق الخردق، تعرف البنادق بسم الله، ويضرب الحمامة أو اليمامة فتنزل صريعة، تنزل على الأرض مصروعة، لا ندري سبب موتها الرمية أو سبب موتها السقوط، هذه نأكلها أو لا نأكلها؟ فصل لنا في هذا.
هي داخلة تحت الصيد، وأنا بحثي في الذبح فقط.
بحثك
في الذبح ولا هو المصر فقط.
ماشي عرفت، ماشي
أحسن الله عليك.
جزاك
الله. احنا فهمنا من كلامك أن هناك ما يسمى بذبح وهناك ما يسمى بنحر، فما الفرق؟ وإن يعني الذابح نحر أو الناحر ذبح، فما الفرق؟
العلماء قسموا يعني ما يحل بقسمين، قسم يتمكن منه أو المقدور يعني الذي في أيدينا، وقسم لا يتمكن منه. فالقسم المقدور عليه يعني له وجهان، إما الذبح أو النحر. فالذبح يكون في البقر والشياء وما شابه ذلك، والنحر يكون في الإبل. النحر مكانه في هذه اللبة، الجلد التي أسفل الرقبة. أما الذبح فيكون أسفل اللحيين، القسم الثاني الذي لم يتمكن منه أو لم يقدر عليه فيعامل
معاملة. عن كده وبيسأل عن الفرق بين الذبح والنحر. الذبح إمرار السكين، من عند اللبات. أما النحر تطعن كده عند اتصال رقبة الجمل بسير جسمه من أسفل، طعنة شديدة تضرب كما هو معلوم عند
في اللبات. نعم.
فالذبح إمرار والنحر طعن.
الذبح قطعي يعني.
هل يجوز أن أنحر البقر؟
يجوز لنا أن
أو أذبح الجمل؟
يعني السنة الذبح في البقر.
أنا بس
أنا
أو نعم. لا يجوز.
يجوز.
والمستند
يعني استدل بحديث أسماء رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل نحر فرسا فأكلناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر فرسا فأكلناه، وقالوا إن الفرس يذبح.
أنا ما جيت فرس، أنا بكلم عن بقر وعن جمال.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ورأيت بقرا منحورة
في شأن يوم أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت والله بقرا تنحر، فاستدل بها البعض على
على جواز النحر ما يذبح أو ذبح ما يذبح.
البقر الأصل فيه الذبح، وإن نحر جاز، لحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا الأخرى فصلي لربك وانحر. ماشي، فهمت الفارق بين الذبح والنحر؟ نعم.
أخي إبراهيم، حكم الذبح بالصواعق الكهربائية خاصة في الدجاج أو في غيرها من الذين يستعملون هذه الصواعق في ذبح بعض الطيور أو بعض الأشياء التي تذبح بالصواعق الكهربائية؟
استخدام الآلات الحديثة، الصاعق الكهربائي وما شابه ذلك.
الصاعق لا يذبح، الصاعق يدور.
نعم.
بس
فما لم يؤدي إلى حتفه، يعني ما لم يؤدي إلى فقدان الحياة يجوز استعماله، وما لم يؤدي إلى فقدان الحياة يعني لو تدوخ الذبيحة فترة من الزمن حتى تتمكن منها وتقطع الرقبة أو تذبح فهذا جائز.
يعذبها وأنت مأمور بإراحة.
يعني الآن أنا أسألك سؤال كده قريب من سؤال الشيخ محمد، وهو في ثور عظيم أو بقرة عظيمة صعب علي ذبحها، هأعطيها حقنة مخدرة تهدئها لا تذهب بعقلها تماما، لكن
ما زال فيها الروح،
الروح موجودة.
نعم.
حتى يتسنى لي أن أذبح وأنا مستريح، هل يجوز هذا أو لا؟
نعم يجوز.
يجوز.
نعم.
ما نفس الشيء الصاق الكهربي.
الصاق الكهربي الشيخ.
ملطات خفيفة تدوخها.
تدوخها فقط.
وبعد ذلك نذبح.
يذبح.
نعم. شيخنا هو يكون فيه تعذيب للمذبوح، يعني ذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليرح يحد شفرته وليرح ذبيحته، فهو يعذبها لما يصعق.
الصاق الكهربي يعذب.
نعم. تؤلم.
لذلك العلماء يعني
إذا كان يؤلم
حددوا فولت معين. لا يجوز له أن يتعدى
فولت
معين. نعم.
العلماء الموجودين يعني
المعاصرين.
شيخ إبراهيم تفضل. أحسن الله لك، يعني جاءنا أضياف كثر يعني، فعندنا نذبح يعني 5 دجاجات 10 دجاجات، فهل يشترط نسمي على كل دجاجة أم يكتفى بتسمية واحدة؟
والأصل أن يسمي على كل يعني شيء يذبحه إلى الله سبحانه وتعالى.
أضياف كثر ده من 5 دجاجات.
قلت 10 دجاجات. قلت 10.
طيب أخ إبراهيم بارك الله فيك،
دعوه يجيب. يعني هل يلزم تلزم التسمية على أول دجاجة وبعد ذلك يترك
يسمي على كل دجاجة؟
يسمى على كل دجاجة.
يسمى على كل دجاجة.
نعم.
طيب أخ إبراهيم بارك الله فيك، في بعض الأحيان في عيد الأضحى أذبح الذبيحة فأجد فيها جنين، بعض الناس بيترك اللحم كله وما يرضى شكله،
ماذا نصنع بالجنين إذا ذبحنا بقرة ووجدنا في داخلها جنينا؟
نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زكاة الجنين زكاة أمه.
هل ثبت؟
نعم يصح بمجموعه. يصح بمجموع طرق.
ما معنى؟
معناه أنك إذا ذبحت فوجدت في بطن البقرة المذبوحة جنين، إذا كان تم خلقه فهذا يعني جائز أن يؤكل إذا خرج ميتا أو كان فيه حركة كحركة المذبوح، أما إذا نزل من بطن أمه وفيه حياة كاملة إن شئت ذبحته وإن شئت تركته يعني وربيته فيما بعد.
ماشي. يعني أنت تقصد بزكاة الجنين زكاة أمه، أن الشخص إذا ذبح البقرة ونزل الجنين ميتا
نعم
أنه حلال كذا تزعم؟
نعم
تزعم.
ولم يقل نعم ولم يقل بخلاف ذلك إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى،
استدلالا بأنها ميتة.
نعم.
أخوك في غرفة التحكم بيسأل سؤال في مصانع ذبح الدجاج، بيذبح في اليوم 3000 دجاجة 4000 10000 دجاجة، فإذا وقف يسمي قد يتعب قد ينسى قد يمل، فهل يمكن أن يأتي بمسجل يقول بسم الله بسم الله بسم الله؟
نعم. نعم هذا جائز من جهة التيسير على المسلمين، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
وقد سمي الله
وقد سمى الله سبحانه وتعالى.
تفضل.
نعم شيخ إبراهيم، هل يجوز أن يذبح الرجل الذي فيه سكر يعني سكران أو مجنون أو فيه تعب ويأخذ السكين ويذبح؟
نعم قلنا إن من شروط الذبح أن يكون
قلت عقل. ولا قلت
أن يكون من شروط الذبح العقل، والسكران يعني يفقد وعيه ويفقد عقله، السكران أو المجنون يفقد الوعي أو العقل، فعليه قد اتفق العلماء على حرمة ذبيحته والله أعلم.
لو أن سبعا أكل من جزء من هل يحل لي أن أذبحه أو أكله؟ أكل الكتف أكل الرجل
ما لم تموت
أول هجمت على الفرع.
نعم.
خلاها في البلاد الفلاح يعني قطة هجمت على فرخة أكلت رجلها.
نعم.
أذبح وأكل ولا أعمل إيه يعني؟
أذبح وأكل، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا ما ذكيت، وما أكل السبع إلا ما ذكيت.
أما أكل السبع إلا ما أتركتموه حيا.
نعم.
فذبحتموه.
نعم. رحيم أحسن الله عليك. لو أن كبشاً تربد من فوق سطح بيت مثلاً، فأدركه الناس سريعاً بالذبح، ولكن قبل أن يدركوه ذبح بالذبح بالتذكية انفصلت أو انفصل فخذه قبل أن يدركوه بالذبح.
نعم.
فهل يأكل هذا الفخذ أم يعد ما؟
يعني تقول ما قطع من البهيمة وهي حية.
نعم.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.
في سنده نزاع،
اختلف في وصله وإرساله.
نعم.
يعني لا تأكل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
هل يجوز للمرأة أن تذبح؟
نعم، يجوز للمرأة أن تذبح.
نعم، يجوز للمرأة أن تذبح، وقد أجاب أخوك آنفا على ذلك مستدلا بأن جارية لكعب بن مالك ذبحت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعدم وجود المانع الذي يمنعها من الذبح. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، تفضل.
الله يكرمك. يجوز للإنسان ان هو ياكل لحم ما عرفش ان كان ذكر اسم الله عليه او ما ذكرش اسم الله عليه؟
جايبها منين؟
في مطعم، يعني مطعم في إيطاليا مثلا، دخلت المطعم.
مطعم إيطاليا يختلف عن مطعم شبرا، انتبه. نعم، تفضل. ماشي.
ما هو في واحد افتى حاج يا شيخ مصطفى، بقول طالما ما عرفتش ان كان يجوز او ما يجوزش، ممكن انت تسمي اسم الله عليه وتاكل يعني.
اجيبه.
يعني اذا جاء هذا الطعام او الذبح الذبائح من المسلمين او من اهل الكتاب، فالاصل انه جائز، يعني كما ورد كما قلنا.
سنقول يا ابراهيم حتى لا نوقعك في حرج، ينظر إلى الوضع الغالب في إيطاليا. إذا كان الوضع الغالب للمطاعم أنهم يأتون بلحمان لا يسمون الله عليها ولا يزكونها، منعت لعدم التسمية ولعدم تزكيتها. إذا كان فقط مشكوكا، هل سمي الله عليها أم لم يسمى، فالأصل أنهم أهل كتاب. كده يا إبراهيم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
نعم. سألوا أخاكم.
بارك الله فيك. الذبح من القفا، يعني هل هو جائز أو غير جائز من القفا؟ ليس من أماكن مشروعة.
الذبح من القفا مكروه لما فيه من إيلام للذبيحة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني.
لكن حلال
مع الكراهة، تجوز مع الكراهة.
طب لو أن حية لدغت شاة لنا أن نذبحه؟
نعم، يعني إذا لدغت الشاة من قبل الحية أو الثعبان، يجوز لك أن تعامله يعني كمعاملة المنخنقة والمنخوذة والمتردة إلا ما ذكيته، لكن يخشى من السم. يخشى من السم، فقد يؤثر السم يعني في الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار.
ولا تلقوا بأيديكم من التهم.
ولا تلقوا بأيديكم.
نعم.
مشخنا على الأسئلة.
ذبح القرموط في بلادهم قراميط، يعمل المصارف، عارف المصارف؟
نعم.
المصارف دائما القراميط تقطنها، فبيجي الجماعة الفلاحين يوم من أيام السنة أو في أسبوع يعمل سدة ويصفي المية، مية المصرف، ويخرج قراميط طويلة، قراميط طويلة ضخمة، وأكلة من المصرف وشربة من المجاري، ويعني
كالجلالة.
وبعدين يعني حتى اتركها يعني مده جعانين وعايزين ياكلوا، هل يذبحها او يطبخها كده بدون ذبح؟
يعني لو عملت يعني معامله الجلاله، فالاصل انها تطبخ.
يعني
حتى
ولا ما يذبحش؟ فكر على من جاوب على السؤال. السلام عليكم.
السمك لا يذبح.
السلام عليكم. تقول السمك لا يذبح؟
نعم.
يعني هتعمل مثل جدتك تدخله الفرن هو حي؟
لا ينظف، ينظف فقط، لا يشترط يعني أن يمر،
يعني تنظفه حي. يعني القرموط هذا يعيش ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات بعد خروجه من الماء. يعني تتعامل معه بالتشريح وبالنيران وبالسلق وهو ما زال حيا يا إبراهيم.
لا يقطع، نقطع، يقطع رقبته،
نذبح يعني ولا يعني
تقطع رقبته يعني
لفقد الحياة. المشكلة نذبحنا تخفيفا عن
ما في إشكال، ما فيش إشكال، لكن هل الإشكال هل يعامل معاملة الجلالة أم لا؟
معاملة الجلالة لتنظيف بطني صح، حابسه يوم يومين على ما يطهر بطنه،
لكن قطع الرقبة ما فيش أي إشكال،
لكن قطع الرقبة لتخفيف الألم عنه ليس هناك شيء.
حكم
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
أيوة. أنا إبراهيم الأمشي.
إبراهيم
في جمل كان شرد من الجزار قبل العيد فما عرفوش يمسكوه فعرقبوه من رجله، فينفع لحمه
عرقبوه يعني يا إبراهيم يعني قطع رجله
يعني قطع في رجله عشان ما
عصبوه في رجله؟
أيوة أيوة لا مانع، لا مانع،
لا مانع،
لكن الرجل لا تؤكل إذا انفصلت وهو حي. السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة
الله وبركاته.
اتفضل.
حضرتك أنا تاجر فراخ فبذبح يعني اليوم ممكن 100 فرخة 200 فرخة في أيام في الأيام المعتادة. فحضرتك أنا سمعت إن هو بيقول إن لازم أطير الرقبة خالص ولا أخلي في الـ في الـ في الـ في الرقبة حاجة.
عجيب. لا يشترط قطع الرقبة بكاملها وإنما يعني يقطع العروق التي بداخل الرقبة.
هو بيقول لك الأيسر علي أن أنا أقطعها تماما، سكين حادة أقطع تماما،
ما في إشكال،
ما في إشكال. أخوك ذكر أثرا عن ابن عباس
زكاة حامل
أنها
زكاة سريعة،
زكاة سريعة.
نعم.
لا بأس بذلك، يعني إن قطعت جزء من الرقبة وتركت الرقبة معلقة كي تنزف وتستخرج الدم لا بأس، وإن فصلت الرأس ادعى أخوك أن ابن عباس
عبد الله بن عباس وغيره
رضي الله عنه صحح ذلك. تفضل.
منتجات اللحوم مثل اللانشون والحاجات المعلبة دي حكمها ايه؟
يعني اللحوم اللانشون وما يصنع من اللحوم المستوردة.
أيوة.
يعني يتبع نفس الحكم، يأخذ نفس الحكم من اللحوم المصنوع منها. فإذا صنعت من لحوم حلال حلة، وإذا صنعت من لحوم يعني محرمة فتحرم ذلك والله أعلم.
إذا أتت من بلاد أهل الكتاب يعني.
إذا جاءت من بلاد
يعني كتاب. حكم اللانشون حكم اللحم الأصلي
نفسنا.
أخوكم يقول إن عرقبها يعني قطع عرقا من رجلها. فيسأل عن الرجل تؤكل أو لا تؤكل. إذا كانت الرجل منفصلة تماما عن البهيمة وهي حية لا تؤكل، أما إذا كانت ما زالت باقية أكلت زكاة متصلة بالجسم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يكرمكم. نفسي أسأل عن بعض الأحيان بيذبحوا أرنب في البيت، يقولون النساء يعني بيذبحوها نسلخها بسرعة، نسلخ جلدها بسرعة وهو سخنة عشان الجلد ما يشبكش ما يلسكش في اللحم. فأليس يعني هذا مش ممكن يوجد فيه تعذيب للأرنب وهي وبتذبح؟
فيه شيء من التعذيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ورد في حديث شداد بن أوس أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
يعني كل ما يحمل تعذيبا للحيوان لا يجوز. إن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وفي الحديث فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم يا تام.
بمناسبة فليرح، بنرى البعض يعني يربط قوائم الذبيحة قبل أن يذبحها، فتجدها يعني بعد الذبح يعني تريد أن تنفض ما بداخلها من دم فهي مربوطة، فهل هذا فيه راحة أو هذا؟
هو الأفضل أن تترك يعني قوائمها متروك غير مربوطة يعني.
نعم.
الأفضل أن تبقى هكذا دون أن تربط القوائم، لكن إذا ربطها لضرورة جاز، إذا ربط القوائم لضرورة فذلك يجوز.
وإذا كسرها لضرورة الجزارين اللي قلبهم قاسي في الأضاحي، جمل ضخم كبير أو عجل ضخم استرالي يكسر رجله قبل الذبح وبعد ذلك
هذا تعذيب،
هذا تعذيب. هل تجوز كأضحية؟ لن تجوز كأضحية لأنه كسر الرجل والمكسورة لا يجوز تضحية. ينتبه لهذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
بارك الله فيك وعمرك يا شيخ.
وفيك.
كان ليا بس توضيح صغير حضرتك بالنسبة للذبح، سواء في الدجاج أو في غيره أو في البهائم أو في الكلام ده كله، لو فصلنا الرقبة عن الجسم فبيموت في حاجة اسمها صدمة عصبية، فالدم بتاع الجسم نفسه ما بيتصفاش. فمش عارف بتصلح من حضرتك هل الكلام ده صحيح، هل يجوز الفصل ولا ما يجوزش ولا ايه ده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعندي في الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وإنهار الدم خروجه بكثرة، وذكر اسم الله فكلوا. وأخي أورد علي أثر ابن عباس رضي الله عنه في الفصل، فصل الجسم الرأس عن الجسم، قال: تلك تذكية سريعة، أيعني أنه أباحها. فأمام الحديث وأمام الأثر لا أستطيع أن أمنع. نعم، قد يقول قائل: هناك ما هو فاضل وهناك ما هو مفضول، هناك ما هو فاضل وهناك ما هو مفضول. فإذا قال أهل الاختصاص الآن إن الدم ينحبس أو ينحبس بعضه، فيكون الأفضل من غير تحريم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت فضلت الشيخ.
نعم.
كان مرة بعض الناس جايب فحلين جاموس وقعد فالجزار نحر واحدة فيهم وجاب التانية قاعد ينحرها مكانها، فهاجت وجريت، فاضطروا يضربوها بالنار عشان يذبحوها. هل هذا يجوز ولا
ضربها في انت معنا؟
نعم.
اصابها في مقتل،
اصابها في
يعني قتلت بسبب الرصاص؟
لا لا، لحقوها ونحروها يا عم الشيخ.
ايه حلال؟
نعم
حلال.
نعم. جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
طب الذبيحة المريضة والهزيلة حكمها ايه؟
يعني تعامل معاملة المنخنقة والموقوذة والمترضية والنطيحة، إذا أدركت وما زال فيها حياة جازت لقول الله تعالى: إلا ما ذكيته.
لكن يبقى النظر في الضرر. يعني في مثلا جزارين معروفين، في جزارين معروفين بالرمرمة، تعرف الرمرمة يعني، ما يشتغل إلا في البهائم المريضة والبقر المريض، واللي عنده جاموسة مريضة يجري عليه. معروف هذا الجزار أنه بيذبح، فبيذبح وهي مريضة وينهر الدم ويذكر اسم الله، لكن يبقى الضرر، يبقى الضرر. فإذا كانت مضرة فلا ضرر ولا ضرر. نعم
نعم يا أخي إبراهيم. بالنسبة لل لو هناك جمل، هو يمكن هذا السؤال يعني سألته أنت قبل، لكن لو جمل شرد وقطع منه قطعة، والقطعة هذه ظلت معلقة فيه وذبح.
عموما إذا أبين وهي حي لا يؤكل، إذا أبين بعد الذبح يؤكل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم. بارك الله فيك، تفضل.
إزي حضرتك الشيخ مصطفى؟
أخوك مصطفى، تفضل.
ازيك عم الشيخ؟ ازي حضرتك؟
الحمد لله،
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له.
كنت عايز اسال عم الشيخ عن الذبح بالنسبه للصبي.
الصبي
ذبح الصبي جائز ولا مانع منه ما دام عاقلا ويفهم كيف يذبح. السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
يا عم الشيخ. احنا في قرية رياف، وبعدين كان بنجي نذبح الذبيحة واحنا جزارين، فبنروح نشتري الذبيحة، نلاقي الذبح فوق البلعوم، فالجزار يجي يقول لك الذبيحة دي فطيس ويسيبها ويمشي ومش تنبيع، وواحد تاني يجي نفس النظام يقول لك برضو الذبح كده فطيس ويسيبها ويمشي.
تفصيل كيفية الذبح يا حسين.
اساله
كيف يعني كيف تذبح او كيف
اخوك يقول اتفضل
عايزين نستفسر عن الذبح حلال ولا حرام.
يعني مش ما فهمت سؤالك جيدا. لم افهم سؤالك جيدا.
ما احنا الذبيح يا عم الشيخ بنذبح والدم بيسيل وكل حاجه والبلعوم بنقطع.
الدم بيسيل بكميه كبيره.
الجزار يجي
لا اذا سال الدم بكميه كبيره.
ما الدم بيسيل يا عم الشيخ بس البلعوم
يعني قطع
قط... نص مقطوع اللي هي الحنجرة دي نص الحنجرة اللي الظهرة دي.
إذا أيوة لا لا لم تنتهي لكن إذا عندك جواب.
يعني العلماء مختلفون في ما يقطع من الرقبة. هل في هناك عروق في الرقبة؟ أربعة عروق والجين والمريء والحلقوم. فإذا قطع ثلاثة من الأربعة جازت. إذا قطع اثنين جاز. المهم يعني أن يخرج منها الدم.
حديث الرسول أولى بهذا.
ما أنهر الدم.
ما أنهر الدم.
وذكر اسم الله.
وذكر اسم الله فكلوا. فما دام الدم خرج بكثرة كل بارك الله فيك هنيئا مريئا. ما لم يكن هناك ضرر لاحق فلا ضرر ولا ضرار. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة. اللهم أمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله أن يبارك في إخواني الأخ إبراهيم ابن رشاد بجزاه الله خيرا على تحمله وعلى إتقانه لبحثه وأخي أشرف ابن سلطان وأخي تامر وأخي محمد كشاف. بارك الله فيهم جميعا ونفع الله تعالى بهم وجعلهم مباركين أينما كانوا. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة وأن يقيها شر شيعة الأشرار الفجار الذين يدنسون البلاد ويدنسون أفكار العباد بلعنهم أصحاب النبي وبطعنهم أزواج النبي وبطعنهم في القرآن. فلا جوزوا خيرا عن صنيعهم ولا جوزيت أيدي استخدمتهم ولا جوزيت أرجل سافرت إلى بلادهم. هذا وأذكر النصارى مصر بتقوى الله وأن يرجعوا عن قولهم المسيح ابن الله فربنا والله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنتم بقولكم هذا معشر النصارى تشهدون شهادة زور على رب العالمين في علا وستكتب شهادتكم وتسألون. فرب العباد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فتوبوا إلى الله قبل الممات لعل الله أن يتوب عليكم. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالفقه في الدين. فقد قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.